إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه نصيحة لنفسي ولمن أراد الله أن تبلغه عن فضل العلم والعلماء، فأقول وبالله التوفيق: إن العلم هو أساس العمل، وأن العمل بدون علم أمر مخالف لأسباب وشروط العمل، فبالعلم تتحقق النية التي هي ميزان الأفعال والأقوال والاعتقاد، وبالعلم تتحقق شروط قبول العمل من نية وإخلاص ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بالعلم في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كما أن العلم يحمل صاحبه على خشية الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كما سبق بيان اختلاف الأشياء في النبات وفي الجبال وما إلى ذلك من المخلوقات، كذلك يعني يحصل يعني اختلاف في الألوان، في ألوان البشر وألسنتهم وأحوالهم. قال: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز غفور. فهو سبحانه وتعالى عز في ملكه وحكمه، وغفر عند قدرته على تعذيب من يستحق العذاب، فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم له، لأنه أعلم الناس بربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. والعلم دافع إلى العمل، ولهذا نوه الله بفضل أهله، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية تدل على أن حامل العلم ليس كغيره من الخلق، فعلمه يحمله على الخوف من الله جل وعلا، وعلى التضرع واللجوء إليه، والإكثار من الذكر والعبادة في أوقات الليل والنهار، وأنه فرق بينه وبين غيرهم. الله جل وعلا فرق بين العلم وأربابه وبين غيرهم، وشبه الله العلماء بالمبصرين وأصحاب الجهل بالعميان، وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فمن يبصر الحق فيتبعه خير ممن هو عنه أعمى فيضل عنه ويضل غيره. فالذي يبصر يتحاشى الوقوع في المهالك من بئر وشوك وحشرات، فكذلك العالم يتوقع الوقوع في البدع والشبه والشهوات والشركيات بفضل العلم ينير له الطريق. وأما الجاهل فكالأعمى لا يبصر المهلكات فيتجنبها، ومثله الجاهل لا يميز بين الحق والباطل والخير والشر والتوحيد والشرك. وأفضل شيء يميز الإنسان عن الإنسان وأفضل شيء يميز الإنسان عن الإنسان على إنسان مثله هو العلم. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال البغوي رحمه الله في معالم التنزيل في معنى هذه الآية، قال الحسن قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية وقال: أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في العلم، فإن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم يعلم العالم المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم من المؤمنين بدرجات. وبالعلم ميز الله وسائل الصيد التي تدرب وتعلم كالفهد والنمر والكلب والبازي والعقاب والصقر. هذه الحيوانات والطيور بفضل التدريب والتعليم تصبح معلمة، وما أمسكته عند إرسالها وانزجرت إذا زجرت، وإذا أمسكت لم تأكل. هذه الصفات إذا تكررت من الجارح ثلاث مرات فما أمسكه من صيد كان صاحبه قد سمى عند إرساله إليه، فما قتله يعد حلالا. هذا دليل على إباحة الصيد بهذه الجوارح المعلمة. أما إذا انطلق بدون إرسال أو أكل من الفريسة عندما أمسكها أو شاركه غيره لم يكن معلما، فما أمسك من الصيد ومات فإنه لا يحل إلا أن يدرك فيه حياة فيذكيه. فبالعلم أصبحت هذه الحيوانات يفضل بعضها على بعض، ومن باب أولى أن يكون العالم من الناس أفضل من الجاهل. وجاء من حديث معاذ رضي الله عنه: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. صححه الألباني في صحيح الجامع. عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث عظيم في هذا الموضوع، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أوحاه الله إلى عبده من كتاب وسنة، وأرسله به إلى الثقلين الجن والإنس فنزل على الجميع. وكان من الأمة طائفة أصاب وكان من الأمة طائفة أصحاب قلوب واعية استقبلت علم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فوعته وعملت بما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والأخبار التي فيها خبر الماضي والحاضر والمستقبل، فكانت أوعية نافعة لأصحابها ونافعة لغيرهم، فعلموا وعملوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكانوا كالتربة الخصبة الخالية من الدغل، فنزل عليها الماء فأنبتت ما يحتاجه الإنسان والحيوان. وكان من الأمة طائفة ثانية هم الحفاظ، جعلهم الله خزائن للعلم، فحفظوه ووعوه وكانوا مراجع يرتادهم طلاب العلم ورواد المعرفة، فيجد عندهم ما استودعهم الله من ميراث النبوة، فنفع الله بهم من شاء من خلقه. وكان من الأمة الذين بلغتهم الدعوة قامت عليهم الحجة أنهم كالأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهؤلاء مثل المنافقين، بلغهم الدعوة وعلموا أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمعوا عن القرآن وربما نطقوا به بألسنتهم ولم يجاوز حناجرهم، وعلموا من السنة وبلغهم أمر الله ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، ولم يعيروا بذلك اهتماما أو أدنى انتباه، وأعرضوا عن دين الله لا يتعلمونه ولا يعملون به ولا يقبلوا هدى الله الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن وجود العلماء في الأمة أمان لها من الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قلت: وحينئذ تشتد غربة الإسلام. إذا قل العلم وكثر الجهل انتشر الفساق في الأرض طولها والعرض، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللعلماء منزلة رفيعة بين الناس، لأنهم عدول بما يحملون من علم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد عطف الله شهادتهم بألوهيته على شهادته وشهادة ملائكته، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وللعلم بالكتاب والسنة خاصية لأصحابها في إمامة الناس في صلاتهم، وهذا شرف عظيم، وهذا شرف عظيم لا يحصل بالنسب ولا بالمال والجاه ولا بالمناصب، وإنما يحصل بشرف العلم، بشرف العلم وأهله. فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البديري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فانظروا يا رعاكم الله كيف قدم حامل العلم على من ترك الديار والمال والعيال وهاجر إلى الله ورسوله، وكذلك قدم على من هو أكبر منه سنا. وللعلم فضل وشرف لصاحبه حتى في القبر، فيقدم في اللحد من هو أكثر أخذا للقرآن من غيره. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها، يعني أخته صفية بنت عبد المطلب، لولا أن تجد في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطيور، حتى يحشره الله من بطون السباع والطير، وكفن في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه. وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء، وقال أنا شهيد عليكم، وكان يجمع الثلاثة في قبر والاثنين فيسأل أيهما أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد. وبعد أيها الفضلاء، فإن العلم شرف وعز وفخر لطالبه وحامله، ولكن إذا تحلى حامله بما يلي: أولا، إخلاص النية في طلبه، أن يكون طلبه له لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويريد به وجه الله تعالى، لا يطلبه لمنصب أو لدنيا أو ليماري به السفهاء أو ليقال له العالم الفلاني. ثانيا، العمل بما فيه من أوامر ونواهي، فيجعل العلم رائد العمل حتى يصح عمله ويقبل منه ويثاب على عمله، ويحذر كل الحذر أن يخالف عمله قوله أو قوله عمله. ثالثا، أن يتعلم للعلم الحلم والتواضع والسكينة، وأن يزين علمه بخفض الجناح والقرب من الناس، ولا سيما من هم بحاجة إلى علمه من عامة الناس. وإذا أمر فليكن أول من يأتمر، وإذا نهى فليكن أول من ينتهي. رابعا، صيانة العلم عن مواطن الشبه ومراتع الفسق والفجور، حتى لا يكثر سواد أرباب الجهل، أو يكون ظهيرا للرعاع والدهماء أو أصحاب البدع والتوجهات المريبة. خامسا، التورع من المعاملات المحرمة كالربا والرشوة والفجور في اليمين أو المخاصمات بالباطل، فهذا سيء من عامة المؤمنين، وهو من حامل العلم أسوأ وأفظع. سادسا، ألا يسخر علمه في النيل من العلماء الربانيين أو ولاة الأمر الحكام، حتى ولو بالرأي أو المشورة، وليكن تحت لواء الجماعة قائما لولاة أمره بالسمع والطاعة في المعروف، والصبر على ما يناله في سبيل ذلك ولو أخذ ماله وضرب ظهره، حتى لا يكون أول من يفتح باب الفتنة بما يزينه دعاة الضلال المنادون بالإنكار العلني على ولاة الأمور، الذي ظهرت نتائجه الوخيمة من سفك الدماء ونهب الأموال وتدمير المنشآت وانتهاك الأعراض. سابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون أمره بالمعروف سائرا مع نصوص القرآن والسنة، وكذلك نهيه عن المنكر ألا يكون يترتب عليه منكر أعظم، كما يفعله الدعاة إلى الخروج على ولاة الأمور، مما ترتب عليه انعدام الأمن وانتشار الفوضى وتسلط الفساق والدهماء على حقوق الفرد والجماعة، وتعطيل الشعائر التعبدية، وإفساد المصالح العامة والخاصة. ثامنا وأخيرا، أن يكون طالب العلم متحريا في أخذ علمه عن علماء السلف المعروفين بصحة المعتقد وسلامة واستقامة المنهج، ويحذر أشد الحذر من التتلمذ على المبتدعة أو كتبهم. فالعلم الصحيح موجود، والعلماء الربانيون موجودون، يكفي من أراد الحق وسعى في تحصيله على الوجه الصحيح أن يأخذ عن العلماء الربانيين وعن كتبهم، وهذا والله أهم ممن إذا مرض وذهب إلى المستشفى فإنه يحرص على أن يشرف على الكشف عليه طبيب استشاري أو مختص بنوع المرض الذي ألم به، ولا يرضى أن يتولى أمره ممرض أو حتى طبيب عام، ولهلاك البدن أخف من هلاك الدين بأخذ العلم عن الدعاة الضالين، لأن العلم دين، ولهذا يقال إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يكون العلم حجة لنا لا علينا. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.